بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة الأحزاب وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا شيئا أو تخفوه، يعني إذا الإنسان وقف موقف معلن من النبي عليه الصلاة والسلام في عداء، أو موقف مبطن، كلاهما عند الله سواء. يعني إن أسررت أو وقفت موقفا احتياليا، هذا كله عند الله مكشوف. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، وهذا من نوع التهديد، يعني عملكم عند الله مكشوف، نواياكم مفضوحة، مواقفكم متبدية، طموحاتكم تحت النقد الشديد، يعني الله سبحانه وتعالى بالمرصاد. لكن نساء النبي عليهم رضوان الله لهن أن يظهرن أمام آبائهن، لا جناح عليهن في آبائهن، نعم آبائهن، ولا أبنائهن، ولا إخوانهن، ولا أبناء إخوانهن، ولا أبناء أخواتهن، ولا نسائهن، ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. يعني أم المؤمنين إذا توفي النبي عليه الصلاة والسلام فهي أم المؤمنين حقيقة، بمعنى أنه لا يجوز لواحد أن يقترن بزوجة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن التي تزوجها وطلقها وهي واحدة، العلماء على خلاف في هذا الموضوع، لكنه إذا مات النبي عن زوجة فهذه أم المؤمنين حكما، ولا يجوز لأحد أن يتزوجها من بعد النبي. لكن هذه الزوجة لها أن تظهر، طبعا حينما قال الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هذه الزوجة الطاهرة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام لا جناح عليها إن بدت أمام أبيها أو أمام ابنها أو أمام أخيها أو أمام ابن أخيها أو أمام ابن أختها أو أمام امرأة مسلمة أو ما ملكت أيمانها، طبعا من الجواري لا من العبيد. وقد أغفل الله عز وجل في هذه الآية العم والخال لأسباب كثيرة، منها أن العم والخال بمنزلة الأب، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، أحد هذه الأسماء عم وليس أب، فالله سبحانه وتعالى سماه أبا، إذن العم بمنزلة الأب، العم والخال بمنزلة الأب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: العم والد والخال والد. فلذلك للمرأة الحق أن تظهر أمام زوجها طبعا من باب أولى، وأمام أبيها وأمام ابنها وأمام أخيها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها، وأمام النساء المؤمنات، لأنهن لا يصفنها للأجانب، منضبطات، وأمام ما ملكت أيمانهن من الجواري لا من العبيد. نعم. واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا، يعني مواقف العباد بعين الله عز وجل تحت يعني الفحص الشديد وتحت الأضواء الكاشفة. الآن يقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية لها معاني كثيرة ودقيقة جدا، وقد لا يعرف الناس أبعادها الحقيقية. يعني هذا الإنسان العظيم النبي عليه الصلاة والسلام هو المخلوق الأول، هو سيد الخلق وحبيب الحق، هو سيد ولد آدم، صاحب الخلق العظيم، صاحب المقام المحمود واللواء المعقود. الله عز وجل يصلي عليه، يعني في أدق معاني هذه الآية أنه يتجلى عليه، يتجلى عليه بالأنوار، يتجلى عليه بالرحمات، يتجلى عليه بما هو مسعد. الآن أي مؤمن إذا اتصل بالنبي عليه الصلاة والسلام، إن في حياته اتصالاً مباشراً لقاءاً حقيقياً، أو بعد مماته بذكره والصلاة عليه ومعرفة شمائله، هذا الاتصال الجسمي أو الفكري أو النفسي. الجسمي لقاء، الفكري اطلاع على شمائله صلى الله عليه وسلم. أحياناً تقرأ عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئاً فتبكي. لماذا بكيت؟ لأنه حصل لك تعظيم لهذا النبي، حصل لك توقير لهذا السيد العظيم. فالاتصال الحقيقي، اللقاء الحقيقي الذي تم بين أصحابه وبينه في حياته، أو الاتصال الفكري، أي إذا اطلعت على شمائله، على سيرته، على سنته، على مواقفه، على شجاعته، على عفوه، على لطفه، على كرمه، على إنصافه، على حبه للناس، حبه للخلق، تتأثر. أو يعني حصل لك أن رأيته في المنام، هذا اتصال نفسي. في اتصال فكري قرأت سيرته، في اتصال نفسي رأيته في المنام، في اتصال حقيقي كنت أحد أصحابه. قال إن هذا التجلي الذي أسبغه الله على النبي عليه الصلاة والسلام، تجلي أنوار، تجلي مسعد، تجلي رحمات، تجلي طمأنينة، هذا التجلي تأخذ منه شيئاً. يعني الله عز وجل يتجلى على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم أيها المؤمنون إذا أردتم نصيباً من هذا فاتصلوا به. لذلك جاء قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يا رسول الله، إني إن رأيتك اطمأنت نفسي. كان أحد أصحابه سيدنا ربيعة كان يخدمه، فإذا انتهى وقت الخدمة وسمح له النبي أن يذهب إلى البيت، يبقى على باب بيت النبي إلى أذان الفجر. ما الذي جذبه إلى النبي؟ هذه الأنوار. ما الذي جذبه إلى النبي؟ هذه الرحمات. ما الذي جذبه إلى النبي؟ هذه التجليات. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام جيء له برجل يريد قتله، فما إن دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام ابتسم، قال يا هذا لو أردت ذلك لما سلطت عليه. فقال هذا الرجل والله يا محمد دخلت عليك وما رجل على وجه الأرض أبغض إلي منك، وأنا الآن ليس على وجه الأرض رجل أحب إلي منك. ما الذي حصل؟ أي صار في اتصال، يعني لا جهاز، مركز كهربائي عالي التوتر، يعني أي إنسان وضع سلك يأخذ من هذا التوتر الشيء الكثير. هذا موضوع نفسي، هذا الموضوع متعلق بالصلة النفسية برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في سر صعب نفهمه إلا بهالتفسير. هؤلاء الذين عاشوا معه اندفاعهم إلى التضحية شيء لا يصور، لا يتصوره عقل. أن سيدنا جعفر تقطع يده اليمنى يحمل الراية باليسرى، تقطع اليسرى يحملها بكلا عضديه إلى أن يموت في سبيل الله. يعني رأينا من أصحاب النبي بطولات يصعب على التاريخ أن يصفها. ما السر؟ السر أنهم اتصلوا بنفس النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني هذا التجلي، تجلي الرحمة، تجلي الأنوار، تجلي السعادة، تلاقي المؤمن سعيد جدا. سر سعادته أنه موصول برسول الله، سر سعادته أنه له نصيب من أنوار الله عز وجل. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام مما يؤكد ذلك أنه أحد أصحابه اسمه حنظلة، قصة معروفة عندكم، مر به سيدنا الصديق قال له ما لك يا حنظلة تبكي؟ قال له نافق حنظلة. قال له ولم يا أخي؟ قال نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. فقال سيدنا الصديق أنا كذلك يا أخي، انطلق بنا إلى رسول الله. النبي الكريم يقول أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، أما نحن معاشر الأنبياء فتنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. هذا ممكن تفهم ليش بتحس براحة بالمسجد، لك ارتحت كأني انشحنت. إذا الإنسان غاب درس بحس بوحشة، طيب أنت يبدو أن الله عز وجل أيضا كل من زار بيته تجلى على قلبه. إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني. دخولك لبيت الله، أنت الآن حتتلقى من الله الإكرام. ما الإكرام؟ ما في سكر هون، بس بتحس براحة. لو وزعت على أهل بلد لكفتهم، بتحس بطمأنينة، بتحس بأنك تملك قرارا صحيحا، تملك رؤية صحيحة. دائما في عندك ثلاث أشياء بتجليات الله عز وجل. في جانب من التجلي نور، ترى به الخير خيرا والشر شرا. الصلاة نور، المصلي يملك نظر ثاقب، رؤية صحيحة، يعرف حقائق الأمور. أحد ثمار الصلاة النور، والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث يقول الصلاة نور، والآية تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. في نور، أنت مستنير. الكافر أعمى، الكافر يفعل يتحامق، الكافر يفعل الشيء المنكر، الشيء غير المنطقي، غير الواقعي، غير المألوف، لأنه أعمى. أعمى يخبط خبط عشواء. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. المؤمن في نور بقلبه، هذا النور جاءه من اتصاله بالله عز وجل، هذا النور جاءه من اتصاله برسول الله، هذا النور جاءه من صلاته، هذا النور جاءه من دخول بيوت الله عز وجل. في بيت الله وفي الصلاة وفي الاتصال برسول الله تأتيك هذه الأنوار. واتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله، وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن هيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أي كي تشتقوا من أنواره النبوية المحمدية. الله نور السماوات والأرض، أي وحدة. الشيء الثاني في تجلي أخلاقي، يعني أنت باتصالك بالله عز وجل عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام تتحلى بمكارم الأخلاق. صارت الرحمة عندك ليست عملا ذكيا متكلفا. بجوز إنسان يكون ذكي جدا يعمل عمل فيه رحمة بس قلبه قاسي، لكن ذكي أراد انتزاع إعجاب الآخرين. أما إذا اتصلت بالله اتصالا حقيقيا يمتلئ قلبك بالرحمة، يعني والقلب الرحيم أقرب قلب إلى الله عز وجل. الآن في عنا غير الأنوار، اتصال الكمال. فالمؤمن كامل منضبط، ليس انضباطه برادع خارجي بل بوازع داخلي. هذا الفرق الدقيق. لو أقمنا أجهزة مراقبة دقيقة جدا ضبطت الأمور، هذا كله ردع خارجي، أو رب قائمة على الردع الخارجي. لكن المؤمنين انضباطهم داخلي، وازع داخلي بسبب اتصالهم بالله عز وجل. هذا الاتصال بالله عن طريق رسول الله وعن طريق مجالس العلم، هذا الاتصال بنمي عندهم مكارم الأخلاق. مؤمن أخلاقي منصف، يقول الحق ولو على نفسه، يعني دائما متواضع، كريم، لطيف، خجول، حي، يعني في مواقف شجاع، قوي، لا يهاب أحدا. هذه كلها مكارم أخلاقية جاءته من اتصاله بالله عن طريق رسول الله ومن حضور مجالس العلم. نعم. الجانب الثالث، أول جانب نوراني، والجانب الثاني جانب أخلاقي، والجانب الثالث جانب جمالي. المؤمن سعيد، سعيد بكل ما في هذه الكلمة من معنى. تعيش مع مؤمن يعني حياته خشنة، يعني أموره كلها وسط، ودون الوسط تأنس بجلوس معه، ترتاح له، تدخل لبيت يعني في من التحف ما لا يوصف، تلاقي في انقباض. شو السر؟ السر أن هذا المؤمن باتصاله بالله عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام أو بحضوره مجالس العلم يشتق من أنوار الله جانبا جماليا، في عنده سعادة. هذا الذي أتمنى أن يكون واضحا عندكم، في جانب علمي نوراني، وجانب أخلاقي، وجانب جمالي. وهذه الجوانب الثلاثة نمت من خلال الصلاة، لذلك الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، من هدمها فقد هدم الدين. لا خير في دين لا صلاة له. الصلاة عماد الدين وعصام اليقين وسيدة القربات وغرة الطاعات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني هو قدوتكم إن كنتم في حياته فاتصلوا به، وإن كنتم بعد مماته فاقرأوا سيرته، اقرأوا شمائله، وإن زاد حبكم له كثيرا ترونه في منامكم، ومن رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، واسألوا من رأى النبي في المنام. يعني يبقى أشهر وهو مغموس في سعادة لا توصف، فكيف الذين عاشوا معه في حياته؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله، يا الله لا يؤذى، خالق الكون، لكن هذا من عظم مقام النبي على الله عز وجل. يعني يا عبادي، الذي يؤذي النبي فكأنما آذاني، الذي يؤذي النبي فكأنما آذاني. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ملعون، لا بالمعنى المألوف العامي، ملعون بمعنى ذكي، فلان ملعون يعني ذكي، لا، هنا ملعون أي بعيد عن الله عز وجل، مطرود من رحمة الله. تلاقي قلبه قاسي، وجهه متجهم، نفسه متصحرة، ما في عنده حياة أبدا، ما في عنده حياة أخلاقية ولا حياة روحية ولا إحساس بالجمال ولا إحساس بالرحمة، يعني قلبه قد من صخر. فلان ملعون يعني بعيد عن الله. فكل إنسان يؤذي رسول الله وبإيذائه رسول الله فكأنما يؤذي الله عز وجل. قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. في الدنيا ملعون وفي الآخرة ملعون، وأعد لهم عذابا مهينا. في عندك عذاب عظيم، وفي عذاب أليم، وفي عذاب مهين. العذاب العظيم جهنم، أما العذاب الأليم في آلام لا تحتمل في الدنيا، لكن إنسان ببيته قاعد أغلق عليه غرفته وآلام أحشائه لا تحتمل، لكن في عذاب مهين أمام الناس على مرأى من جمع غفير من الناس، يهان، تطلق عليه السباب، الشتائم، يضرب، يذل. فكل إنسان آذى الله ورسوله لعنه الله في الدنيا والآخرة وأعد له عذابا مهينا في الدنيا والآخرة، عذاب مهين. لذلك بقدر ما تحب الله ورسوله بقدر ما يحبك الناس، توقر الله ورسوله يوقرك الناس، تهاب الله ورسوله يهابك الناس، تشتغل بالله ورسوله يشتغل بك الناس، يرفع الله لك ذكرك. هي علاقة رياضية ثابتة. ما من عبد ذكرني في نفسه إلا ذكرته في ملأ من ملائكتي، وما من عبد ذكرني في ملأ من خلقه من خلقي إلا ذكرته في ملأ خير منهم. يعني أنت شغلك الشاغل أن تعرف الناس بالله، وربنا عز وجل يكافئك بأن يرفع لك ذكرك، يرفع لك شأنك، يلقي حبك في قلوب الناس. أما الذي بالعكس، الذي يؤذي الله ورسوله، هذا ملعون في الدنيا والآخرة، وله في الآخرة عذاب مهين، وأعد لهم عذابا مهينا في الدنيا والآخرة. فإذا أردت رفعة الدنيا والآخرة وسعادة الدنيا والآخرة ورفعة الشأن في الدنيا والآخرة، فكن ممن يحب الله ورسوله، لا ممن يؤذي الله ورسوله. أيام بتعليقات ساخنة، يعني أيام إنسان بيسخر من الدين كله. إذا قال لك الدين شعور ضعف الإنسان أمام قوى مجهولة، ما أنت الدين كله سخرت منه، جعلت الدين شعور مرضي للإنسان. يعني أيام القرآن مو لها الزمان، هذا أنت آذيت الله ورسوله. إنسان الناس يستفيدون منه، طعنت بنوايات طيبة، قال له مصلحة، فاللي كان مستفيد ابتعد. ماذا فعلت؟ أنت قطعت ما أمر الله به أن يوصل، وأفسدت العلاقة في الأرض. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، مؤمن بريء، شيء لم يفعله، كلمة ما قالها، موقف ما وقفه. يعني في أشخاص جل همهم أن يشوهوا سمعة المؤمنين، هؤلاء الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. احتمل يعني مسؤولية كبيرة جدا، واقترف إفك وافتراء وكذب وإثم واضح لا بد من تحمل مسؤوليته. الإنسان أيها الإخوة، يعني إذا أردت أن تعيش سليما ضبط لسانك. أيام تعليقات، أيام نقد لازع، أيام تطاول، أيام نقل قصة لست متأكدا منها، جاءك فاسق بنبأ لم تتثبت من قول هذا الفاسق، نقلت رواية شوهت بها سمعة إنسان، ما باليت، أفسدت علاقة بين اثنين، شوهت سمعة مؤمنة، قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، ما له ذنب. أيام امرأة مؤمنة طاهرة تتهمها من دون دليل، من دون برهان، من دون يقين، رجل مؤمن صادق له عمل طيب، له نوايا خبيثة، له مقاصد أنا أعرفه، من أجل ماذا تقول الكلام هذا؟ يعني هذا يحدث دائما. أيام يكون طالب معجب بأستاذه، الأب هيك بسزانك، هذا ما بفهم شيء، هذا طيب هذا أستاذ ابنك، هذا الابن قاعد معه 6 ساعات والابن معجب بأستاذه، أنت مشان تظهر أمام أسرتك أنه أنت أفهم منه، مو فهمان شيء، طيب هذا ماذا فعلت أنت؟ أنت ضعضعت الثقة، قطعت العلاقة، موقف غير حكيم هذا. فكل إنسان بيأذي مؤمن بتشويه سمعته بحديث غير صحيح عنه، فهذا والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا، تحمل يعني تبعت ذنب خطير وهو البهتان، وإثما مبينا. والحمد لله رب العالمين.